أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشرط السادس، في الشرط الخامس، وهو أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد. وقلنا أصل الكبرى واضح والدليل عليها الإجماع، لكن الإشكال في تمييز كون الشرط منافيا لمقتضى العقد وعدمه. قلنا ولأجل صعوبة هذا التمييز جعل المحقق الثاني بعد اتضاح المنافاة في بعض الموارد في نفسها وقيام الإجماع في موارد أخرى على صحة الشرط أو فساده، يكون تمييز الشرط أنه منافي للمقتضى أو لا موكولا إلى نظر الفقيه. وساق عبارة تدل على هذا المعنى شرحناها وقرأنا حتى جزءا منها، وحاصلها بسرعة أن مقتضى العقد هو الأثر الذي جعل العقد لأجله ووضع لأجله في البيع، مثل انتقال العوضين. لماذا جعل البيع؟ لكي ينتقل به العوضان. البيع ناقل، مثل حصول التوثق للدين في الرهن. وضع الرهن ليكون، عليكم السلام، حصول الوثيقة به على الدين، وهكذا. هذا هو مقتضى العقد. فكل شرط يفيد عدم حصول هذا المقتضى وعدم تحقق هذا الأثر يكون شرطا منافيا لمقتضى العقد. ثم كان له اعتراض على نفسه بأنه يجوز المشتري مثلا أو البائع مثلا إذا باع الدار أن يشترط على المشتري أن لا ينتفع بهذه الدار مدة من الزمن، وأنت كنت قلت إن من الشرط المنافي ما يترتب عليه عدم حل الانتفاع والتصرف على الإطلاق، لأن من مقتضى العقد حل الانتفاع والتصرف على الإطلاق، وهذا يجوز، مثل أن يشترط عليه أن يسكن البائع نفسه مدة من الزمن أو شخص ثالث في هذه المدة لا ينتفع المشتري من العين. أجاب عن هذا بأنه يكفي في تحقق مقتضى العقد ثبوت حل التصرف ولو في زمان ما ولا دائما. ثم اعترض مرة أخرى بأن المفروض أن العقد يقتضي حل التصرف على الإطلاق، فاشتراط عدمه ولو في الجملة ولو أحيانا ولو في زمان ولو عدم بعضه، كل ذلك ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضاه بنحو الموجبة الكلية حل التصرف مطلقا، وكل سالبة جزئية تنافي الموجبة الكلية. إن قلت هكذا يسلم المحقق الثاني معك ويقول نعم، ودفع هذا لا يخلو عن عسرين. ثم ذكر اقتضاء عقد بيع الحيوان لخيار الحيوان، وبين حينئذ أن اشتراط سقوطه يكون شرطا منافيا لمقتضى العقد، مع أن هذا خلاف المعروف، يجوز اشتراط السقوط. وهناك جواب قد يجيبه البعض عن هذا الإشكال، ذكره وذكر جوابه أيضا. أما الجواب عن الإشكال فحاصله أن مقتضى العقد خصوص ما جعل العقد لأجله، وفي بيع الحيوان ما جعل العقد لأجله مثلا انتقال الحيوان مقابل الثمن. حل التصرفات والانتفاعات في الحيوان وأمثال ذلك، لا مثل أن يكون معه خيار في 3 أيام. فاشتراط سقوط الخيار ليس اشتراطا لما ينافي مقتضى العقد، لأن ثبوت خيار 3 أيام ليس من مقتضى العقد، ليس وضع العقد لأجله. هكذا قال في الجواب. أجاب عنه رحمكم الله المحقق الثاني، أجاب عن هذا الجواب بأن الفقهاء منعوا من مثل شرط أن لا يبيع ما ينتقل إليه، تبيع كتابك بشرط أن لا يبيعه يبقى عنده، قالوا هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه مناف لمقتضى العقد. وأيضا منعوا عن مثل شرط أن لا يطأها، تشترط عليه أن لا يطأها في عقد النكاح، قالوا هذا أيضا ممنوع، مع أن هذين شرطان بنحو مثلا ما لا ينافي مقتضى العقد بالمعنى الذي تقول. ما هو مقتضى عقد البيع؟ الانتقال، حل كل التصرفات مثلا، أو الانتقال. ما هو مقتضى عقد الزوجية؟ الاستمتاع. قل في الأول اشترط ألا يبيعه وانتفع وتصرف وكذا لكن لا يبيعه، في الثاني لا يطأها لا يدخل بها وانتفع وتصرف في الكل، قال منعوا عن كل ذلك، عن أمثال ذلك، مع أنه لا ينافي مقتضى العقد بالمعنى الذي ذكرت. ليس مثلا البيع أو الدخول هما ما وضع عقدا البيع والنكاح لأجلهما حتى يكون اشتراط خلافهما اشتراطا لخلاف مقتضى العقد مثلا. واضح كيف؟ فالفقهاء جعلوا المنافي أدون وأدنى مما تذكر، فلا يصلح هذا منك جوابا على إشكال أن شرط سقوط خيار الحيوان شرط مناف لمقتضى العقد. طيب، هذا وآخر كلامه قال إن الذي يحسم مادة الإشكال هو ماذا؟ أن نقول الشروط على أقسام، منها ما هو واضح المنافاة عرفا واضح وخلص، إذا وضح أمره انتهى الأمر لا كلام، ومنها ما قام إجماع على صحته أو فساده، ونأخذ بما قام عليه الإجماع من صحة أو فساد، سواء كان الفساد لأجل المنافاة أو لغيرها، ما دام حسم الأمر إجماعا بالحكم بالصحة أو الفساد عرفنا حال الشرط. وثالث ذلك ما ليس من هذا ولا من ذاك، يقول هذا الثالث بعد وضوح الأولين أمره موكول إلى نظر الفقيه. هذا خلاصة كلامه. وأما جواب المصنف أو تحقيق المصنف للمسألة هنا بحيث تتضح منه الإشكال على كلام المحقق الثاني، فحاصله أن المنافاة تارة واضحة في العرف، مثل ماذا؟ مثل شرط عدم انتقال العوضين في البيع، أبيعك الكتاب بشرط أن لا يصير ملكك، عرفان هذان متنافيان، أبيعك يعني أملكك، البيع تمليك، ومع ذلك أقول بشرط أن لا ينتقل ولا يصير ملكك أملكك، بلا تمليك هذا تناف عرفي واضح، أو مثلا عدم انتقال المال إلى ذمة الضامن في الضمان. معنى الضمان قلنا العقد الناقل لما في ذمتي أنا المدين بالأصل مثلا مطلوب إلى ذمة آخر هو الضامن، فأنت الذي تطلبني يصير الآن حقك عند فلان في ذمة فلان انتقل عني، وهذا هو محل خلاف بين الشيعة والسنة. الشيعة في الضمان يقولون هو نقل ذمة، هم يقولون هو ضم ذمة إلى ذمة، يعني كان علي صار علي وعلي، وصار لك أن تطالبني وتطالب بعدما كان لك أن تطالبني وحدي، واضح كيف؟ فإذا كان معناه هو هذا فكيف يمكن أن تشترط في إنشاء عقد الضمان ألا ينتقل الحق أو المال إلى ذمة الضامن؟ وكذلك في الحوالة لك علي شيء ولي عليه شيء، أحيلك عليه بعد لا تطلبني يصير حقك عنده، ونشترط في هذا ألا يصير حقك عنده. يقول إذا كان المنافات بهذا الوضوح في العرف ففي مثله نقول إن أصل إنشاء مفهوم العقد لا يتأتى مع اشتراط الخلاف، لا تستطيع أن تنشئ بيعا حقيقة مع كون معناه التمليك وأنت تشترط معه عدم حصول التمليك. أريد أن أنشئ البيع أي التمليك لكن مع شرط أن لا يكون تمليك، ومع هذا الشرط مفهوم التمليك لا يتحقق ولا ينشأ، فالبيع أصلا لا يتحقق. فإشكال هذا واضح، إذا المنافات بهذه المثابة عرفان إشكاله واضح أنه لا يتيسر معه تحقق إنشاء العقد المقصود لفرض اشتماله على شرط الخلاف المنافي لمعنى، فكيف يمكن تحقيق معناه في فرض قصد خلافه؟ هذا أولا، أو هذا تارة، يعني أن تكون المنافات واضحة في العرف، وتارة أخرى تكون المنافات واضحة لكن من غير طريق العرف، وطبيعي ليس هناك من طريق آخر حينئذ إلا طريق الشرع، وقام إجماع على المنافات، قام دليل خاص على المنافات من الشارع وهكذا. فإذا كان هكذا ويتبع هذا الدليل الشرعي من إجماع وغيره الدال على المنافات ويؤخذ به، وهذا أيضا واضح، ويعني إلى الآن ما قال المصنف شيئا جديدا، لأن الكركي هم قال ماذا؟ قال إما أن المنافات واضحة وإما أنه قام الإجماع على صحة أو فساد الشر. الأول يعني واضحة من جهة العرف، واضحة خارجا يعني عرف، ثاني إن دل الدليل الشرعي الإجماع على ذلك. ولو قلت الكركي لو دل دليل آخر غير الإجماع واضح على أنه هذا من الشرط الفاسد أو الصحيح قال أخذ به وحسم الأمر، إلى الآن لم يخالفه في شيء. قال بعد ذلك لو فرض عدم وضوح الحال لا من جهة العرف ولا من جهة الشرع فاللازم النظر في الدليل الذي دل على أن مقتضى العقد هو كذا، على أن هذا الأثر هو مقتضى العقد، وكيفية دلالة الدليل على هذا الأثر، فإن في ذلك احتمالين، وعلى أساسهما يتصور قسمان من الأثر، احتمالان من الدلالة أو من نحو أخذ الأثر أثرا للمؤثر، وعلى أساس يكون قسمان يشبهان القسمين اللذين قدمناهما في الحكم الموجود في الكتاب والسنة الذي لا يجوز أن يكون الشرط مخالفا له. هناك قلنا هناك قسمان، حكم أخذ على الموضوع من حيثه فلا ينافيه اشتراط خلافه، حكم حكم أخذ على الموضوع مطلقا يعني ودائما حتى مع طرو عناوين أخرى مثل كونه مشروطا أو منذورا أو أمر به الوالد أو السيد أو غير ذلك، وهذا ينافيه أن يشترط الخلاف، لأن المفروض أن الحكم ثابت في الكتاب بنحو يشمل صورة الشرط، فكيف يشترط خلافه؟ يقع التنافي، يكون هذا الشرط نافيا للكتاب ومنافيا له. عين الكلام يجيء هنا في الأثر، هذا الأثر لهذا العقد جعل أثرا بأي معنى؟ يمكن أن يقول أو يدل على أنه أثر للعقد على وجه العموم والإطلاق الشامل لكل الأحوال، في كل الأحوال العقد يؤثر هذا الأثر، بحيث يكون لو اشترطنا خلافه يكون دليل الوفاء بالشرط المنافي لهذا الأثر، هذا الدليل لو أخذنا به يكون معارضا لدليل الأثر، أن يشملان موضوعا واحدا واردان في موضوع واحد، هذا يقول دائما له هذا الأثر، وهذا يقول بالشرط هنا حتى في هذه الحال المشمولة لذاك ماذا؟ هذا يجب الوفاء بالشرط المنافي ورفع اليد عن الأثر، يتصادمان في هذا المورد، فيكون دليل الوفاء بالشرط معارضا لدليل ثبوت الأثر وموجبا لطرح عمومه للحال أو إطلاقه لهذه الحال وتخصيص أثريته بحال أخرى غير هذه. إذا كان هكذا فمثل هذا يحكم فيه بفساد الشرط، لأنه شرط مخالف للكتاب والسنة، بمعنى أن الكتاب والسنة بحسب الفرد دلا على أن هذا الأثر أثر للعقد حتى في هذه الحال، فدليل الشرط ينافي ويلزم منه طرح دليل الكتاب، هذا معنى أنه شرط مخالف للكتاب والسنة. إذن هذا القسم يحكم فيه ببطلان الشرط. تارة أخرى إذا رجعنا إلى دليل هذا الأثر واقتضاء العقد له لا يدل على أنه أثر له على الإطلاق والعموم الشامل لكل حال، وإنما يدل على ثبوت هذا الأثر للعقد لو خلي العقد وطبعه، أو فقل للعقد في نفسه وبغض النظر عن اشتراط خلاف هذا الأثر، أو فقول هو في الحقيقة أثر للعقد لا من حيث هو حتى يكون معه في كل الأحوال وأينما كان، بل أثر للعقد في صورة إطلاقه وتجرده عن شرط الخلاف فقط. مثل هذا يمكن أن يقال إنه شرط الخلاف لا ينافي ولا يوجب تغير الحكم، وإنما يوجب تغير الموضوع، موضوع هذا الأثر العقد المطلق، وإذا اشترطنا في العقد شرطا صار موضوعا آخر، وإذا صار موضوعا آخر فلا عجب أن يتغير حكمه. لذلك كنا نقول هناك إنه في ذاك القسم كنا نعده الأول لا تغيير الحكم وإنما التغيير للموضوع الذي لا يجوز وتغيير الحكم مثلا. هذا حال أو هذان هما القسمان اللذان يمكن استفادتهما إذا رجعنا إلى دليل ذلك الأثر واقتضاء العقد له. ثم بعد ذلك نبه المصنف على بعض الجزئيات، موارد جزئية يقول اتضح حالها من الأدلة الخاصة، فكأنها مثلا ترجع إلى القسم الثاني، الأول قال أن تكون المنافاة واضحة بالعرف، الثاني أن تكون واضحة بغير العرف يعني بالشرع، يدل دليل يوضح حال هذا الحكم، هذه موارد تدخل في ذاك، لا أقرأها هنا وأعيدها بل من العبارة إن شاء الله. بعد ذلك نص على حكم صورة الشك، هل هذا الشرط مناف لمقتضى العقد أو لا؟ إذا شككنا هكذا ماذا نصنع؟ يقول حكمها حكم صورة الشك في كون الشرط مخالفا للكتاب وعدم كونه كذلك. عليكم السلام. في مسألة الشرط مخالف للكتاب وذكر القسمين، قال ما كان من هذا القبيل يجوز اشتراط خلافه، ما كان من ذاك لا يجوز اشتراط خلافه، لكن عند الشك ماذا؟ قال عند الشك نبني على أصالة عدم المخالفة، وكان أصالة عدم المخالفة هناك في نفسها مبتلات بإشكال، لذلك أرجعها إلى أصالة عدم كون هذا الحكم على وجه لا يقبل التغير. واضح؟ بينت هناك أن الوجه في العدول إلى هذا أو إرجاع أصل عدم المخالفة إلى هذا ابتلاء أصل عدم المخالفة بإشكالات اثنين لعلها، لكن مع ذلك قلنا أنه حتى هذا العدول لا ينفع إذ يمكن أن يرد عليه إشكال. لكن بغض النظر عن هذا، هنا يقول عين الكلام إذا شككت في منافاة الشرط لمقتضى العقد وعدم منافاته لا تبني على عدم المنافاة، بمعنى أصالة عدم كون هذا الأثر لا يقبل الارتفاع والتبدل. واضح؟ فيصح ورود الشرط عليه هكذا. وإن كان عبر هنا بعبارة إلى أصالة رجوع، وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأول، لكن هو في الحقيقة ينبغي أن يكون الثاني كما ألفت في الحاشية، هذا ليس بمهم كثيرا، المهم المعنى. إذن كل الذي أفاده المصنف جديدا غير ما كان في عبارة الكركي هو ماذا؟ هو هذا الأخير، حكم صورة الشك، حكم صورة الشك، لكنه به يتم الضابط وينحسم مادة الإشكال عند المصنف، لأن إما المنافاة واضحة في العرف إما واضحة من الشرع، وإلا رجعنا، هذه أيضا ربما زيادة، رجعنا إلى دليل اقتضاء ذلك الأثر، فإما يدل على كذا أو كذا فالأول يجوز اشتراط خلاف الثاني لا يجوز مثلا، وإما ألا يكون شيء من هذا كله فنقع في الشك، وحكم صورة الشك بناء على أصالة عدم منافاة الشرط لمقتضى العقد، بغض النظر عما يمكن أن تناقش فيه، لكنه استوفى بذلك حال الشرط في جميع صوره مثلا. أما كلام الكركي فقال إما واضح المنافاة وإلا فإما إجماع على الصحة أو الفساد، وإلا فإلى نظر الفقيه. طيب ما أعطيتنا ضابطا، ماذا يصنع الفقيه هنا؟ يعني نظر الفقيه في كل مورد جزئي على حدة، ما في ضوابط كلية عامة، ما أعطيتنا شيئا من هذا، فهذا في الحقيقة لا يحسم مادة الإشكال، يبقى الفقيه يراجع كل مورد بخصوصه، وقد يقع في مئة إشكال وإشكال في تمييز هذا من ذاك. ماذا يصنع؟ يقول شرط أن لا تبيع منافي لمقتضى العقد أو لا، شرط المرأة لا يطأها ويدخل بها منافي لمقتضى العقد أو لا، والموارد المتقدمة من المصنف أنها أشكال فيها التمييز بين كوني من هذا القبيل أو من ذاك القبيل، ماذا يصنع فيها الفقيه أيضا؟ وهذه الفقهاء تختلف فيها مثلا، كأنه هكذا لا ينحسم أصل الإشكال. هذا تمام الكلام، نقرأ عبارته. قال ثم اعترض على ذلك بصحة اشتراط، الاعتراض على ما قاله في التمثيل لمقتضى عقد البيع من أنه مثل انتقال العوضين ومثل إطلاق التصرف في العوضين. على هذا الثاني تقول مقتضى عقد البيع إطلاق التصرف في العوضين المفروض أنه يجوز اشتراط عدم الانتفاع ببعض الانتفاع، واضح؟ وهذا ينافي ما ذكرته من مقتضى العقد وأن أطلاق التصرف. يقول يكفي في تحقق المقتضى تحققه في زمان ما. ثم اعترض على ذلك بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا، وأجاب بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما في مقتضى العقد. ثم اعترض مرة أخرى، المفروض أن مقتضى العقد إطلاق حل وإباحة التصرف، كيف يكفي فيه جواز التصرف وقتا ما؟ ثم اعترض بأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا، فالمنع عن البعض مناف له. ثم قال ودفع ذلك لا يخلو عن عسر. وكذا القول في خيار الحيوان، فإن ثبوته مقتضى العقد في الحيوان 3 أيام، شرع جعله هكذا، فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافيا لمقتضى العقد، مع أنهم كأنهم لا يتوقفون في جواز اشتراط سقوط خيار الحيوان. ثم قال ولا يمكن أن يقال، يجي واحد يريد أن يدفع هذا الإشكال في خيار الحيوان، يقول ليس من مقتضى العقد ثبوت الخيار، مقتضى العقد موضع العقد لأجله، يعني مثل انتقال الحيوان، مثل حل التصرف فيه، لا ثبوت الخيار فيه، فشرط سقوطه ليس منافيا لمقتضى العقد، ينقض عليهم بموارد منع الفقهاء فيها من الشرط، مع أنه ليس منافيا لما وضع العقد لأجله كما قلت. يقول لا يمكن أن يقال إن مقتضى العقد ما لم يجعل إلا لأجله كانتقال العوضين، وليس منه ثبوت الخيار، فشرط سقوطه لا ينافي مقتضى العقد. يقول فإن ذلك ينافي، هذا الجواب منك ينافي منع الفقهاء اشتراط أن لا يبيع أو أن لا يطأ مثلا، هو عقد البيع، عقد البيع بعتك كتابي وضع لكي تبيع، إذا اشتريت الكتاب تبيعه؟ لا، إذن شرطي عليك أن لا تبيع ليس منافيا لمقتضى العقد، مع ذلك قالوا ممنوع. عقد النكاح وضع فقط ليطأها ويدخل بها؟ لا، إذن شرط أن لا يطأ ليس منافيا له، مع ذلك قالوا ممنوع. إذن ليس مقتضى العقد ما ذكرت من معنى ما وضع لأجله بهذا النحو الذي ذكر سمادي، وهذا أيضا منافي لأول كلامه، أليس ينافي أول كلامه حيث قال مقتضى العقد ما وضع العقد لأجله؟ سيقول لك يحسم مادة الإشكال، وأنت الآن مثلا على ما نفهم يعني تقول الشيء وتقول عكسه. ثم قال والحاسم لمادة الإشكال أن الشروط على أقسام، منها من عقد الإجماع على حكمه من صحة أو فساد، وهذا حاله واضح نتبع فيه الإجماع، ومنها ما وضح فيه المنافاة للمقتضي أو للمقتضى، لمقتضى العقد، كاشتراط عدم الضمان المقبوض، عدم ضمان المقبوض بالبيع، مقتضى عقد البيع أن تضمن، أن عقد البيع ما هو؟ أن هذا بذاك لا مجانا، فإذا قبضته فأنت ضامن هذا بذاك، واضح؟ ولذلك قالوا أيضا إذا كان يضمن بصحيح فيضمن بفاسده مثلا. على كل، فأنت تجيء تقول أبيعك على لا تكون ضامنا، يعني تأخذه مجانا، أي بيع هذا؟ البيع مبادلة مال بمال. إذن ما وضح فيه المنافاة المقتضي ووضح مقابله، إذا شرط عدم الضمان منافي للمقتضي فمقابله يعني ما لا ينافيه شرط الضمان مثلا لا ينافي بل يؤكد مقتضى العقد، ولا كلام فيما وضح، ومنها ما ليس واحدا من النوعين، يعني لا هو واضح ولا قام فيه إجماع. يقول فهو بحسب نظر الفقيه، انتهى كلامه، رفع مقامه. أقول وضوح المنافات إن كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال في العوضين في البيع، وعدم انتقال المال إلى ذمة الضامن في عقد الضمان، أو ذمة المحال عليه في عقد الحوالة، فهذا لا يتأتى معه إنشاء مفهوم العقد العرفي. كيف أنشئ مفهوم بيع الذي هو عبارة عن النقل العوضين، نقل هذا بذاك، نقل انتقال مع شرط ألا ينتقل، ينافي نفس المفهوم، فلا يتحقق إنشاء هذا المعنى. فهذا واضح أنه شرط حينئذ باطل. وإن كان المنافات أو وضوحها بغير العرف، فليس غير العرف إلا الشرع، فمرجعه إلى الشرع، يعني من نص أو إجماع على صحة الاشتراط وعدم الصحة. واضح؟ فنأخذ بما قام عليه الدليل الشرعي من إجماع أو غيره، من صحة أو فساد للشرط، وهذا أمره واضح. ومع عدمهما، لا هو واضح من العرف لا واضح من الشرع، وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه. مشترط المنافي ما هو؟ اشتراط عدم أثر يقتضيه العقد. نرجع إلى دليل هذا الأثر وننظر يدل على كونه أثرا بأي نحو. فيه نحوان كما بينا، فإن دل عليه على وجه يعارض بإطلاقه أو عمومه دليل، أو يعارض بإطلاقه وعمومه دليل وجوب الوفاء بالشرط، يعني بحيث لو أوجبنا الوفاء بالشرط وجب رفع اليد عن ذلك العموم، طرح عموم ذلك الدليل وتخصيصه، فالكتاب يقول هذا أثر له دائما مطلقا حتى في حال اشتراط عدمه. دليل الشرط يقول هنا يسقط هذا الأثر وليس أثرا له، يعني يطرح ذاك العموم، تقول هذا شرط مخالف للكتاب. حكم بفساد الشرط لمخالفته حينئذ للكتاب، يعني أو السنة. وإن دل على ثبوته للعقد، هذا أثر للعقد في نفسه لو خلي العقد وطبعه، يعني وبغض النظر عن الاشتراط، بحيث لا ينافي تغير حكمه بالشرط، حكم بصحة الشرط. لأن يذكر لك أمثلة، وقد فهم من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، لعلي أنا قلت في الشرح أنه يذكر أمثلة على الثاني، يعني على كونه مما دل الدليل الشرعي على حاله من صحة الشرط وعدمه. وبحسب الظاهر الآن هو يفرع على هذا الأخير، يعني ما نظر في دليله وفهم من دليله أنه أثر بأي نحو، بنحو ينافي اشتراط الخلاف أو بنحو لا ينافي اشتراط الخلاف، ولكن ربما كله أو بعضه يجعل من قبيل ما دل دليل شرعي غير الإجماع نص على أن الشرط فيه فاسدون، وربما يلتقي هذان بهذا المقدار فليتأمل فيه. وقد فهم من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء الدال على أن السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التي لا تتغير. وقد فهم من قوله تعالى الدال على أن هذا العبارة فهم من هذا الدال على كذا، ماذا فهم؟ ما زلت أنتظر، ولذلك الآن التفت، أنا ما كنت ملتفت أولا في العبارة في الحامش، يقول عبارة الدال على لم ترد، بل وقد فهم من قوله تعالى أن السلطنة، هذا جيد، واضح كيف؟ هذا فيه فائدة يحسن السكوت عليها، أن السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التي لا تتغير، فليس لها بالتالي أن تجعل الجماع بيدها مثلا، لذلك فجعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة المتقدمة منافيا لهذا الأثر، بحيث قال لا يجب له الوفاء عليه الوفاء لها بهذا الشرط، لكن ولم يجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافيا. إذن لم يفهم من هذا أن السلطنة على الزوجة في الإسكان بهذه المثابة، ولذلك لو شرطت أن لا يخرجها من البلد لا يسكنها في بلد أخرى، قال في الرواية عليه السلام يفي لها بذلك مثلا. وقد فهم الفقهاء من قوله البيعان بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، عدم التنافي يعني بين هذه الرواية دلت على أمرين: على ثبوت الخيار بمجرد وقوع العقد، واستمراره ما دام اجتماعهما ولم يفترقا أولا، وعلى سقوط الخيار بالافتراق ثانيا. والأول أي ثبوت الخيار يمكن أن تشترط خلافه، أي السقوط فيقع العقد وليس فيه خيار مجلس، والثاني يمكن أن تشترط فيه المنافي. الثاني ماذا كان؟ أنه بعد الافتراق لا يكون خيار، تقول من الأول أشترط خيارا في هذا العقد إلى شهر، تفترق في ساعة في ساعتين في يوم في عشرة، مهما التصق أحدكما بالآخر آخر أمركما إلى الافتراق دون الشهر مثلا، فيبقى الخيار بعد الافتراق. يقول اتفقوا على عدم التنافي، لا بين اشتراط سقوطه بالقياس إلى الحكم بثبوته ما دام المجلس، ولا بين اشتراط ثبوته مع الحكم وبين الحكم بسقوطه بعد الافتراق، لذلك جوزوا الأمرين اشتراط الثبوت واشتراط السقوط. يقول فأجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعية للعقد، يعني في مدة المجلس، واضح هنا اشتراط السقوط، وكذا على صحة اشتراط الخيار يعني الثبوت لكن بعد الافتراق وعدم وجود خيار من قبل الشارع. انتهى. الآن حكم صورة الشك، هذا يعني لو اتضح من الدليل، لا فقط من الدليل، لو اتضح إما من العرف المنافات أو من الشرع دليل صحة الشرط وعدمه، أو من دليل الاقتضاء حاله وأنه على النحو الأول أو الثاني، ولو شك في مؤدى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر، أصالة عدم منافاة الشرط لمقتضى العقد، أي أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأول. قال الوجه الأول هنا هو طبعا هناك في الشرط المخالف للكتاب، قال الحكم الكتابي يدل الكتاب عليه على أحد نحوين: إما الأول أن حكم الموضوع من حيثه هذا لا ينفي اشتراط خلافه، الثاني أن حكم الموضوع على الإطلاق هذا ينفي اشتراط خلافه، فالذي لا ينفيه هناك هو الأول، أما هنا فجعل الأول هو الذي ينافيه الاشتراط، لأنه قال فإن دل على عدمه على وجه يعارض بإطلاقه إلى آخره فهذا حكم بفساد الشرط فيه، ثم قال بعد ذلك وإن دل على أنه ثابت له لو خلي وطوى حكم بصحة الشرط، فالذي لا ينافي الشرط هو الأول هنا، الذي ينافيه الشرط هو الأول هنا، الذي لا ينافيه الشرط كان الأول هناك، أما هنا فالأول ينافيه الشرط. الآن انظر ماذا يقول هنا: وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأول. ولو بقينا نحن هذه العبارة يعني أصالة كونه على وجه لا يجوز اشتراطه خلافه، ها؟ لأنه أصالة ثبوت الأثر على الوجه الأول الذي لا يجوز معه اشتراط الخلاف، وهذا في نفسه لا مانع من أن يريده بغض النظر عن دليله، لكن بقية عباراته تدل على أنه يريد الثاني هنا، لأن يقول كما ذكرنا في مسألة الشرط المخالف للكتاب. خب في مسألة الشرط المخالف للكتاب ماذا قلنا؟ قلنا يبنى على أصالة عدم المخالفة، أي أصالة عدم كون الشرط على الوجه الثاني الذي لا يقبل معه التغير. واضح؟ أصالة عدم كون الشرط على الوجه الثاني الذي لا يقبل معه التغير. الثاني هناك هو الأول هنا، هو أو لا عفوا، هناك أصالة عدم كوني على الوجه الأول هناك الذي لا يقبل التغير، الأول هناك، الأول هناك هو الثاني هنا وليس الأول هنا. واضح ماذا أريد؟ إذن وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأول، أي الثاني هنا، الأول هناك، إلا اللهم أن نريد تأويل عبارته بأنه يريد الأول هناك، فيبقى عموم أدلة الشرط سليمة على المخصص، وقد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنة، لكن هذا بعيد، انفصل كثيرا بين هذا وبين قولي ذكرناه هناك. وأيضا لماذا أرجع إلى هناك؟ أنا ذكرت قسمين هنا، أقول أصالة عدم كونه على الثاني انتهى، وهذا يشبه ما ذكرناه هناك في أمان الله. هذا تمام الكلام في الشرط الخامس. الشرط السادس من شروط صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع، مثل أن يقول بعتك الدار على أن تخيط لي ثوبة ولا يعين الثوب ولا كيفية الخياطة، وهذا شرط عمل مجهول، شرط مجهول، أو على أن تخيط لي عدة أثواب فلا يعين الأثواب ولا عددها ولا كيفية الخياطة، هذا أشكل وأجهل بعد. أمثال هذه الموارد في مثلها يبطل الشرط والبيع، لأن يعني يبطل البيع فيبطل معه الشرط، لأن الجهل بالشرط يؤدي إلى حصول الجهل والغرر في البيع، بناء على أن الشرط هو كالجزء في أحد العوضين. يعني عندما أقول بعتك الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا بسبعة أو عشرة دراهم، ففي الحقيقة بعتك الكتاب بالسبعة أو العشرة مع خياطة الثوب تؤدي لي أمرين، الثمن والشرط، وهذا مقابل الكتاب، فصار الشرط جزءا من الثمن هنا، هذا لأن الشرط للبائع، ولو انعكس فكان الشرط على البائع، مثل أن يبيع على أن يخيط هو ثوبا للمشتري، صار الشرط جزءا من المثمن، يعني يكون المشتري اشترى بالسبعة أو العشرة كتابا مع خياطة الثوب. واضح؟ إذن الشرط كما يأتي كالجزء من العوض، وبناء عليه فالجهل فيه جهل فيما هو جزء فيه من العوضين، هذا أو ذاك على حسب اختلاف كون الشرط على البائع أو على المشتري، فإذا أدى إلى الجهل بالعوض صار البيع بيع جهالة وبيع غرر، لأن ما هو الجهل الذي يؤدي إلى الغرر في البيع؟ جهل العوضين أو أحدهما أو بعض صفاتهما أو لواحقهما ومنها الشر، أو الأجل المتعلق بمثل الثمن في النسيئة أو بمثل المثمن في السلام وأمثال ذلك. لا جهل بأشياء أخرى. مثلا لا أعرف فلان الذي أبيعه، لا يضر، ليس من الشرط أن أعرف من أبيع ومن أشتري منه. واضح كيف؟ فعادة وغالبا والمهم في الجهل الذي يؤدي إلى الغرر في البيع هو ما يرتبط بالعوضين ولواحقهما من صفات وخصوصيات. فإذا أدى جهالة الشرط إلى جهالة العوض وبالتالي إلى الجهالة في البيع والغرر في البيع، بطل البيع للنهي عن بيع الغرر، فيبطل ما أخذ فيه منشاط. لا معنى أن تقول بطل البيع لكن يصح الشرط، لا معنى له، فإن هذا الشرط شرط في هذا البيع. واضح كيف؟ شرط في هذا البيع وتابع له، فإذا وقع البيع باطلا وقع الشرط معه أيضا باطلا. إذن على هذا التصوير بطلان الشرط من جهة إبطاله للبيع الذي أخذ فيه، فإذا بطل البيع بطل معه الشرط. وقد تقول ونقول ببطلان الشرط لا من حيث إبطاله البيع، بل هو يبطل مستقلا بناء على أن المنهي عنه ليس خصوص بيع الغرر، بل الغرر مطلقة، وهو اختلاف حتى في نسخة النبوي، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر أو عن الغرر، كلاهما موجود، ولعل الأول معروف أكثر، وعلى كل حال معمول به أكثر ربما باعتبار أنه قدر متيقن منهما مثلا، وإن كان يفترض أن يقال بأصالة عدم الزيادة. أصالة عدم الزيادة لا تنافي ما أقول، يعني أصالة عدم زيادة لفظ البيع، إذن هو المراد. على كل كيفما كان، لكن نحتاج أن يراجع الواحد هذه الرواية واحدة بسند واحد أو بسندين أو ماذا، تفاصيل. على كل المهم بناء على هذا وأنه لا خصوصية للبيع، يقال حينئذ إذا وقع الشرط فيه جهالة يبطل هو، لأنه مجهول وغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر مطلقا في البيع وغيره حتى مثل الشرط، فيبطل هو. على هذا يمكن القول بالتفكيك، تحكم بصحة البيع وإن جزمت ببطلان الشرع، أو على الأقل تستشكل كما صنع العلامة في مسألة اشتراط عمل مجهول كما في مواردنا هذه. قال ماذا؟ قال البيع فيه وجهان مع الجزم ببطلان الشرط للتفكيك، لا ترابط بينهما كما على الوجه الأول. هذا المقدار اليوم يكفي. الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين كما سيجيء بيانه. ما أدري يقول لم يجيء 81 إن شاء الله. قال في التذكرة وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة، فكذا الجهالة في صفات العوضين ولواحق المبيع، يعني ومنه الشرط، ولذلك فرع فقال فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع. يقول وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن، بعض الأساتذة قال هذا لم يسبق، لكن على كل حال وهذا المصنف لعله كتب بحثا أو بحث قبل بحث، في البحث قدم مؤخر، في الكتابة هو قدم مؤخر، لما جمع وطبع مثلا عكس ذلك أو شيء، هذا لا يضر. المهم أنه هذا من هذا القبيل، عندما نقول أجل الثمن إذا أجل في النسيئة لابد من تعيينه وضبطه، فمن هذا الباب، من باب أن الأجل كصفة خصوصية من خصوصيات العوض يجب تحديدها ومعرفتها ورفع الجهل فيها، هذا من هذا القبيل. بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع، يعني لم يكن من باب أن غرر الشرط يسري إلى البائع فيبطل البائع، فإذا بطل البائع بطل الشرط، افرض لها من هذا القبيل من هذا الباب، كفى لزوم الغرر في أصل الشرط بناء على أن المنفي في الحديث مطلق الغرر حتى في غير البائع. ولذا على هذا الوجه الثاني تراهم يستدلون بهذا النص بالغرر في معاملات أخرى غير البائع، حتى مثل الوكالة التي هي عقد جائز وعقد إذني، ويقولون يقع بكل ما دل عليه من لفظ أو فعل، حتى مع أن أمره بهذه السهولة يقولون الغرر فيه مبطل تعميما للغرر بناء على هذا. ولذا يستندون إليه في أبواب المعاملات حتى الوكالة، فبطلان الشرط على هذا المجهول ليس لإبطاله البائع المشروط به، بل لأن الشرط بنفسه غرر ويبطل، ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البائع. فإن العلامة في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع أن في بطلان البيع وجهين مع الجزم ببطلان الشرط. والحمد لله رب العالمين.